الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماه، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وتبع ملتهم إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسبا يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالدي. أيها الأحبة في الله، أيها المشاهدون الكرام، إخواني وأحبابي، أيها الشباب، أيها الثروة الغالية لهذه الأمة، نحن هذا اليوم نواصل معكم هذه الحلقات الخيرة المباركة على طريق التصحيح. وما أجمل أن يعود المؤمن، وما أجمل أن يرعوي، وما أجمل أن يتوب ويستغفر، فإن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. أيها الأحبة، رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيف هذه الحلقة وضيف الحلقات القادمة بإذن الله، صاحب الفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل السليماني، أحد علماء اليمن والقائم على دار الحديث بمأرب. فمع مطلع هذا اللقاء أرحب به أجمل ترحيب، فحياكم الله شيخ.
الله يحييكم جميعا وحيي إخواننا في كل مكان.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
الله يحفظ الجميع ويبارك لنا ولكم.
أيها الإخوة، أيها الأحبة، لازلنا وإياكم نتلمس طريق الخير الذي رسمه محمد عليه الصلاة والسلام، نهج متبع وطريقة سوية مأمورون جميعا أن نتبعها، وإذا زاغ أحد عن هذا الطريق أن يعود في أقرب فرصة. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. شيخنا الحبيب، كنا قد توقفنا الحقيقة في الحلقات الماضية عند الحديث الحقيقة عن علاقة الحاكم بالمحكوم، وما ينبغي في هذا الأمر في إطار هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما وأبدا نضع نصب أعيننا خدمة دين الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن غضب من غضب وإن سخط من سخط، فهذا كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بالعودة إليها عند الاختلاف. الذي يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولياليه وأيامه، طيلة عمره المبارك الذي قضى عليه الصلاة والسلام، يلحظ أنه عليه الصلاة والسلام يغلب جانب الدعوة إلى الله وجانب الرفق واللين بهذه الأمة. بينما الذي يلحظ الشباب الذين يقومون بهذه الأفعال من تكفير وتفجير واغتيالات وغير ذلك، أنهم يغلبون جانب العنف وجانب الشدة وجانب القتل وجانب الدماء على جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلكم تلقون الضوء على هذا الأمر وهذه المقارنة بينما كان عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب وبينما نحن نشاهده الآن في الساحة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن أعظم مهمة للأنبياء هي مهمة الدعوة إلى الله، بل هي العمل الذي أحسن ما يكون لهم ولمن بعدهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحسن من ذلك. والأنبياء عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعثوا رحمة للناس، وبعثوا لإنقاذ الناس، ما بعثوا لإهلاك الناس. هذا أمر يجب أن يكون معروفا. بعثوا لانتشال الناس من أوحال الجاهلية ومن ظلمات الشرك إلى نور الإسلام، وكانوا مشفقين عليهم، حريصين عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يواسيه ربه في القرآن الكريم ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تقتل نفسك أسفا عليهم إذ كفروا وأعرضوا. أأنت أرحم بهم من الله؟ دعهم، أنت أديت الذي عليك، دعوت وصبرت على أذاهم وتحملت، فما بقي بعد ذلك إلا إذا أراد الله بهم خيرا يسر له، وإلا فالله سبحانه وتعالى الذي يفصل بينك وبينهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا يفيدنا بأي خلق كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أعدائه، وبأي أسلوب كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسدي الخير إلى أعدائه، وبأي حرص كان النبي عليه الصلاة والسلام يشمل أعداءه بهذا الخلق الكريم، حتى تبرأ ذمته أولا، وحتى يكون هاديا مهديا، وحتى يكون سببا في هداية الخلق وإدخالهم من الله عز وجل. الملاحظ كما تفضلتم أن الأمر يعني معكوس أو منعكس تماما، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على أن يهيئ مناخا للدعوة ويهيئ ظروفا مواتية للدعوة من أجل أن يدخل الناس في الدعوة عن طواعية لا عن خوف من السيف، لأن الذي يخاف من السيف يمكن يوما من الأيام يكون منافقا ويستمر على النفاق ويكون في الدرك الأسفل من النار. وأما الذي يسمع الحوار ويتأمل في الكلمات ويرى المواقف ويحلل الأحداث التي تمر به، فإنه يقتنع بالإسلام قناعة تامة فيدخل بقلبه وقالبه، وهذا هو المقصود، حتى ينال عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على هذا الأمر. والإنسان الذي ينظر في السيرة النبوية سيجد شيئا كثيرا. أنا أحب فقط أن ألقي الضوء من هذه الناحية حول حدث واحد من أحداث السيرة النبوية، وهو صلح الحديبية، وهذا في سنة 6 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما في مكة يدعو، وهاجر إلى المدينة وبقي 10 سنوات إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. في السنة 6 من الهجرة، أي قبل موت عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، جاء معتمرا، الحديث في البخاري ومسلم، جاء هو وأصحابه يريدون العمرة. علمت قريش بأن محمدا جاء يريد العمرة، فجمعوا له جموعهم وأوباشهم ليصدوه عن دخول مكة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه لما بلغ الثنية بركت القصواء، القصواء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الصحابة خلأت القصواء. خلأت بمعنى كما يقال، يعني هذا خلق ذميم في الناقة، كما يقال في الفرس يعني حرنت الفرس، فبمعنى أن هذا يعني نسبوا إليها صفة غير حميدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت وما هو لها بخلق، أي ليس من خلقها أن تكون كذلك،
وليس معهودا
الناقة، ولكن حبسها الذي حبس الفيل عن مكة. والله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة رشد فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم إليها. نعم. ومن هنا تحول النبي عليه الصلاة والسلام من الثنية التي كان ينزل مباشرة على مكة منها، وذهب إلى الحديبية، نحو الحديبية، فحتى يبعد عن مكة فكرة أنه جاء غازيا، وإلا الغازي إذا اقترب من عدوه رماهم، واقترب أكثر وأكثر ليباغتهم، أما هذا ابتعد عنهم بعيدا. ثم دارت الوساطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، جاءه مجموعة من الناس، فجاءه بديل ابن ورقاء الخزاعي، فقال له إني جئت من يعني من عند قريش، وقد جمعوا لك رجالهم وأوباشهم، رأيت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا بماء الحديبية أو بأعداد مياه الحديبية، وجمعوا لك العود المطافيل، وجمعوا لك الأوباش، وسيقاتلونك وصدوك عن البيت. قال والله ما جئت للقتال، إنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة على أن يخلوا بيني وبين الناس، فإن أنصر أو أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا يكونون قد أجموا، أي استراحوا من الحرب. فإن أبوا والله لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. هذا الموقف في الحقيقة موقف يجب على الدعاة أن يقفوا عنده طويلا، ويجب على الشباب الذين سلكوا مسلك العنف والتفجير والاغتيالات والمواجهة والمنابذة للمجتمعات، يجب عليهم أن يقفوا أمام هذه الوقفات التي سأقف معك فيها، وأقف مع الإخوان المشاهدين ومع هؤلاء الشباب أيضا. الوقفة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة يريد العمرة، صدته مكة، وهو جاء محرما ملبيا يسوق البدن، يسوقها معه، ما جاء ليقاتل، فكان منهم أن صدوه وأخذتهم الحمية بالإثم، وقالوا، ولما تعددت يعني المساعي بينهم وبينه جاء سهيل بن عمرو وقال النبي، يعني أراد أن يعمل صلحا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما كتبوا الصلح هذا ما قاضى بسم الله الرحمن الرحيم، فقال شوف انظر إلى صلف يعني مندوب قريش آنذاك، وإن كان قد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه بعد ذلك، لكن نتكلم عنه في حالة الكفر. سهيل بن عمرو أول ما سمع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال والله ما أدري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله وقريش، قال لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا ولا صددناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله كما كنت تكتب من قبل. انظر كيف التحدي. ثم
وكتب النبي عليه الصلاة والسلام،
أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا، لأن الكاتب هو علي رضي الله عنه، قال علي امحوها، قال والله لا امحوها، أنت رسول الله. فطلب منه أن يخبره بموضعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرأ ولا يكتب، وما تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فأخبره بمكانها، وفي بعض الروايات ما ذكرت هذه أنه سأل عليا ذلك. المهم حكها بإصبعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه
الصلاة
والسلام، قال هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. هذا الأمر أغضب الصحابة، هذا الأمر أغضب الصحابة، كيف تمحو كلمة رسول الله؟
رأوا فيه تنازلا،
رأوا فيه في نظرهم أن هذا تنازل، والنبي عليه الصلاة والسلام يترك الحبل شيئا فشيئا لقريش، ولمندوب قريش يشترط، قال أو الشرط أنك ترجع هذا العام ولا تدخل مكة هذا العام،
مع أنه قاب قوسين وأدنى،
حتى انظر إيش السبب، ما ذكر سببا يعني مقبولا ولا ذكر علة يعني مقنعة، حتى لا يتحدث الناس أنك دخلت ضغطة، ضغطنا ودخلت، فقط حمية وعزة بالإثم، وحتى لا يتكلم الناس رياء وسمعة، ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وأن تعود في من قابل العام الثاني على أنك لا تمكث في مكة إلا 3 أيام، وأن تدخل بجلبان السلاح السيف والقوس، لا تدخل بالأسلحة كما يقول بالأسلحة الثقيلة والأشياء الكبيرة، وتدخل بها وهي في القراب في أغمدتها، لا تخرج السيف من جرابه أو من غمده، ولا تمكث أكثر من 3 أيام، ومن أراد أن يبقى من أصحابك فليبقى، ومن أراد أن يتعلق بك من أصحابنا ويخرج معك فلا تأخذه. صلف عجيب وشروط واضح فيها الجور والكبرياء والغطرسة القرشية آنذاك،
مع أن مكة هي بلده عليه الصلاة والسلام،
أنهم طردوه من مكة صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين. بعد ذلك، بعد هذا قالوا ومن أراد من أصحابك أن يعود إلى ديننا لا تمنعه، ومن أراد أن يخرج من ديننا إليك فلا تقبله، مدة الصلح. حقيقة هذه المسألة التي ما استطاع عمر رضي الله عنه أن يصبر عليها، فقال لأبي بكر يعني ذهب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال لما نرضى الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولا يخزيني الله. راح لأبي بكر، ما هو بصابر، راح لأبي بكر ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. قال لما نرضى الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر إلزم غرزة فإنه رسول الله ولن يخزيه الله. صديق رضي الله عنه، شيء عظيم، إيمان يعني يعني بلغ أعظم الدرجات بعد درجات النبوة. بعد هذا، هذا الصلح على ما فيه من الشروط الجائرة، لماذا قبله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هؤلاء الشباب قبلوا أقل من هذه الشروط؟ قبل هذه الشروط كلها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يخلوا بيني وبين الناس. هذا هو المقصد، هذا مقصد عظيم في الدعوة، هذا ركن ركين في الدعوة.
قد يقول بعضهم مثلا يا شيخ، قد يقول بعض أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، تتحدثون الآن عن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وهذا قد تكون من مزايا النبي، لأن النبي كان يعلم وعنده يقين وهو الرسول، بينما نحن نختلف عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نحن أيضا نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. العلماء ما عدوا هذا من الخصائص عليه الصلاة والسلام، هذه كتب الخصائص التي ألفت في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فليأتوا لنا بأن هذا من خصائصه ولا يقتدى به في هذا.
أحسنت.
هذه كتب الخصائص التي ألفها العلماء موجودة، وأنا قد كتبت في ذلك ولله الحمد كتابا سميته كشف الغمة، ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، وقد بلغت يعني بها نحو 170 خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته، ما فيها هذا الشيء. وهذه كتب الكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي يخرجون لنا هذا، وهذه كتب الخصائص لغير من العلماء يخرجون لنا من قال إن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أن ممكن يترك الواجب لما هو أوجب منه، وممكن يرتكب أخف الشرين لدرء أعظم الشرين، ويفوت أدنى الخيرين لتحصيل أعظم الخيرين. الآن أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام خياران، إما أن يقاتلهم ويستبيح بيضتهم ويقتلهم تقتيلا وهم يستحقون ذلك، وإما أن يعمل صلحا ليتفرغ للدعوة إلى الله. وإذا تفرغ للدعوة إلى الله دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم دخلت قريش بدون حرب، أو دخل الناس في دين الله أفواجا وكثروا كثرة تحسم المسألة بدون حرب، لأن الخصم إذا رأى عدوه البون، إذا رأى البون شاسعا بينه وبين خصمه، بعد ذلك ما عاد يعني يفكر في أنه يواصل الحرب.
أحسنت.
أولا الوقفة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الشروط الجائرة من أجل أن يخلوا بينه وبين الناس، من أجل إيجاد جو هادئ للدعوة، من أجل إيجاد فرصة للناس يتنفسون فيها. المؤمن يزداد يعني خلوة بنفسه ويزداد إيمانا ويزداد أعمالا صالحة، والكافر يزداد يعني تريثا في استماع القرآن وفي استماع الحجج والبراهين، عسى أن يستجيب وينتفع. هذه فرصة عظيمة لهم. هل إخواننا هؤلاء سلكوا هذا المسلك، أم أنهم فجروا وأدخلوا يعني سعوا إلى يعني قرب المواجهة، ما سعوا إلى إبعاد المواجهة، لا إلى قرب المواجهة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني بركت الناقة غير طريقه، لم ينزل عليهم من الثنية، وقد كان قاب قوسين وأدنى من الدخول علي مكة، ذهب إلى الحديبية ليذهب فكرة تماما أنه جاء للقتال وأنه يقبل السعي والتوسط. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الشروط على ما فيها من جور، ومع ذلك ما يعني أخذته الحمية وقال كيف نكون أذلة، كيف نكون ضعفة، كيف نكون كذا، كما يفعل كثير من الشباب، ويؤدي حالهم هذا إلى قرب المواجهة وإلى فتنة وافتتان وإلى ابتلاء للأبرياء. يعني الفتنة إذا وقعت ما تقتصر على صاحب المشكلة، إنما تتعدى الأبرياء، واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه وقفة مهمة جدا يجب أن يراجعوا فيها أنفسهم، أنهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام بتقريبهم المواجهة وبسعيهم في المنابذة وبسعيهم في إراقة الدماء، وأن دماء مسلمة والنبي عليه الصلاة والسلام حقن دماء كافرة قريش. هذه وقفة مهمة جدا لابد من التنبه لها.
حسنت.
الوقفة الثانية من وقفات صلح الحديبية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان يستطيع أن يقاتل، ما كان ضعيفا، فإنه قاتل في بدر وقتل صناديدهم وكبراءهم، ومعه رجال يطلبون منه القتال وبايعوه لما يعني جاء يعني بايعوه، نعم، وهموا بهذا الأمر لولا نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ف فهذا هذا يدل على أن الدعوة تتجه إلى الدين الإسلامي، يتجه إلى الدعوة وإلى دخول قلوب الناس من طريق الدعوة أعظم مما يتجه إليهم من طريق السيف، أعظم مما يتجه من طريق السيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان يستطيع أن يقتلهم تقتيلا، ولكن مع ذلك قال أي خطة فيها تعظيم لحرمات الله سأقبلها. طيب أيضا وقفة ثالثة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشك أحد بأنه قد تدرج مع قريش وأنه قد أعذر لنفسه عند الله وعند أي عاقل في دعوته لقريش.
إذن لي يا شيخ حتى يعني نواصل في هذه الفقرة، لكن بعد هذا الفاصل.
تفضل. الله يسلم.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، فابقوا معنا.
أنا لواحد منهم أعرف تصميمهم وأقول الثقة بالله أولا ثم بهم قوية، وهي أقوى الآن لأننا نعرف عزيمتهم ونعرف تصميمهم على مواجهة هذا مهما استشهد منهم. أراد أن يسميكم حتى رجال المرور
بعد رجال إحنا منظومة واحدة،
كلكم واحد،
كلنا فداء لهالوطن،
ما في شك،
السلطة أو ما بعد أي قطاع،
كل الرجال أبي كلهم،
واللي يحصل هذا ما يزيد إلا إصرار
قلت أنا
وقوة لمتابعة هالفئة
أكثر من
قوة.
طيب سلامات.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام لاستكمال هذه الحلقة التي نتحدث فيها مع ضيفنا الكريم عن وقفات من صلح الحديبية. شيخنا كنا قد وقفنا عند الفائدة الثالثة لعلكم تكمل.
النبي عليه الصلاة والسلام لا يشك أحد
عليه الصلاة والسلام
بأنه قد استنفذ مع قريش كل الوسائل، وأنه تدرج معهم بحكمة ما بعدها حكمة، لو شك أحد في ذلك لكان كافرا، لأنه يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتهم طريقته التي سلكها. فهو الذي دعا إلى الله وصبر على الأذى، وأصحابه من حوله يطلبون منه النصر فيصبرهم، وهو الذي ترك مكة وخرج وترك لهم ديارهم، وهم الذين يذهبون إليه إلى المدينة يتحرشون به ويقاتلونه، ذهبوا إليه في بدر وقابلهم في الطريق، ذهبوا إليه في أحد، ذهبوا إليه بعد ذلك في الخندق في غزوة الأحزاب، يحرضون القبائل عليه، يحرضون اليهود عليه، يحرضون أعداءه عليه، بذلوا معه كل الطرق في الشر، وهو بذل معهم كل الطرق في الصبر والتحمل. وكان صلى الله عليه وسلم لو أنه قاتلهم وأعلن قتالهم لما قال أحد لقد تعجلت، وهم كفار. أما هؤلاء الشباب فهل فعلوا هذا مع المجتمعات المسلمة؟ هل بذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله؟ كثير منهم ربما ما دعا أهله أباه وأمه، كثير منهم ربما ما اهتم بتربية أبنائه، كثير منهم ما اهتم بعمل محاضرة في مسجد أو خطبة أو يعني أنشطة يعني دعوية تربوية من تحفيظ كتاب الله عز وجل وتربية الشباب على الفضيلة وتحذيرهم من الرذيلة والرد على شبهات يعني الشبهات العصرية التي تحاول اجتثاث جذور الإسلام إلى غير ذلك.
يعني قد يقول بعضهم وقد سمعنا حقيقة هذا شيخنا معذرة،
أنه
يعني قضية خطبة الجمعة أو المحاضرة أو كتاب أو دعوة أن هذه يعني أمور يعني سهلة، ويعني هذه أمور يعني تزيد تثبيطا، وربما يعني نحن نريد أمر أعظم، نحن نريد أمر أكبر من هذا، نحن نريد أن تكون هناك أمة يعني تجتمع على ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه.
هذا الذي يسمونه الأمر الأهم هو الذي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعوة، ولم يذهب إلى ما قالوا عليه إلا عند الاضطرار والحاجة. أما الأصل أنه دعوة. هذا الذي يقولون هذا أمر تخذيل هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لن يخزينا الله يا عمر. هذا الذي يقولون فيه أنه أمر الضعاف والصغار وأمر يعني ما يقوم به يعني الأفذاذ من الناس لهم عمل آخر، هذا هو الذي ذهب إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن وراءه ويكفينا ما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ وأنظر وأبلغ يعني الحجة لقومه وصبر عليهم الصبر الطويل. هل هؤلاء صبروا في الدعوة؟ صبر على المشركين وهؤلاء ما صبروا على المسلمين، وإن كانوا هم يحكمون بالشرك عليهم هذا يرجع إليهم وعلى طريقتهم هم، ولنا ردودنا على هذا الأمر. لكن نقول لا خلاف في كفر قريش، والخلاف بيننا وبينكم في تكفير المسلمين اليوم. فكافر متفق عليه، كافر متفق عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ له في العذر، ومع ذلك قال صلح بيني وبينك، أنا أتفرغ للدعوة وأنت تراجع نفسك. أما هؤلاء ما فعلوا هذا، ما أعطوا للدعوة الحجم الذي يجب أن يكون في أنشطتهم وفي حياتهم اليومية وفي حياتهم العملية.
أحسنت.
والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى للدعوة القصة الكبير. هذا أمر. الأمر الآخر أو الموقف الآخر أو الوقفة الأخرى، أن راية النبي عليه الصلاة والسلام كانت راية واضحة، راية واضحة لا يشك أحد في أنها راية واضحة. فهو نبي من أولي العزم من الرسل، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو رجل مظلوم طردوه من بلده وعذبوه وعذبوا أصحابه، ثم ذهبوا إليه في مهجره يناوشونه ويحاربونه، فلا يشك أحد، وهو يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى عبادة العباد، من إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، راية واضحة لا يشك فيها أحد، ومع ذلك ما قال أنا أمر واضح وقوي وعندي أنصاري وأبلغت لهم في الحجة وأديت الذي علي ما عدا لأقاتلهم، وهم يصدون عن أن أطوف ساعة، أطوف وأسعى بين الصفا والمروة ساعة واحدة. ما رضوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لابد أن أفعل وأفعل، بل صبر عليهم مع هذا كله مع وضوح رايته. لكن راية هؤلاء الشباب هل هي راية صحيحة؟ هل هي راية صحيحة في تكفير المجتمعات المسلمة؟ هل هي راية صحيحة في اتهام العلماء؟ هل هي راية صحيحة في يعني من يخالفهم يستحلون دمه وماله؟ هل هي راية صحيحة هذه؟ راية باطلة. ولو سلمنا ولو قلنا أنها ليست باطلة فلا أقل أن فيها شبهة، ولو قالوا لا ليس فيها شبهة نقول هل هي واضحة كوضوح راية رسول الله؟ فلا يمكن أن يقولوا لا، فلا يمكن أن يقولوا نعم، هي ليست كراية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك رسول الله ذهب نحو الدعوة وهم ذهبوا نحو العنف والمواجهة. هذا واضح جدا، هذا فارق يعني يجب أن يكون يعني ملموسا. النبي عليه الصلاة والسلام جمعا بين الفتح وبين الحديبية، لما جاء في الفتح صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قال كذب سعد، سعد بن عبادة الصحابي الجليل سيد الخزرج، قال كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى، عفوا قال اليوم كذب سعد، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم تكسى الكعبة. وفي السيرة أنه أيضا أخذ اللواء منه وأعطاه لابنه قيس بن سعد بن عبادة ونحاه عن أن يحمل اللواء لهذه الكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، في يوم القوة، في يوم الرفعة، في يوم الفتح المبين والنصر العزيز، ما رضي أن يقال يوم الملحمة، وكذب سعدا في هذا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليست حياته الأصل فيها الملحمة، الأصل فيها المرحمة والدعوة. الملحمة إذا وقف الناس أمام الدعوة وصدوا عن سبيل الله وحالوا بين الدعوة وبين الناس، أو اعتدوا على بلاد المسلمين ودمائهم وأموالهم وعقيدتهم.
أحسن.
طيب. إذن هذا أسلوب دفاعي في الأصل، أسلوب دفاعي، أسلوب لإزالة الضرر من الطريق، وليس هو الأسلوب الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم. أذنت لي شيخ في هذه النقطة، هم الآن يتحدثون، أنتم تتحدثون عن الدعوة وتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
ونحن بعملنا هذا نمهد الطريق أمام الدعوة، نمهد الطريق أن تصل دعوة الإسلام إلى شتى بقاع الدنيا، فهل هذا صحيح؟
كيف هذا الكلام؟ هذا كلام يعني يقولونه وهم نيام أو وهم مستيقظون هذا؟
الله أعلم.
هل هذا الكلام يعني هل الواقع أن هذا الذي يفعلونه هو الذي يؤدي فعلا إلى فتح الطريق للدعوة؟
كيف فتح الطرق للدعوة أصبحوا على خلال الدعوة مختلفة على نفسها، أصبحت الجمعيات الخيرية موقفة، أصبح أعداء الإسلام يدخلون يعني يطؤون بأقدامهم وبعيونهم الزرقاء أرض وتراب المسلمين. ماذا فعلوا؟ ماذا حصل للعراق؟ ماذا حصل لأفغانستان؟ ماذا حصل لهذا ولذاك؟ وكل دولة تنتظر ماذا يحدث لها،
بل للدعوة بذاتها يعني.
يعني كل هذا تحطيم للدعوة، كل هذا تحطيم للدعوة وإشغال الدعوة بنفسها. النبي عليه الصلاة والسلام يوجد الجو الهادي على أن تخلوا بيني وبين الناس، أعطيكم صلحا 10 سنوات. هل هؤلاء على سبيل المثال، على يعني على أسوأ تقدير، هل هؤلاء الشباب قالوا نعلن إيقاف هذه الأعمال حتى نتفرغ للدعوة؟ أقول لك لا، الذي يعلن إيقاف هذا يقول لك جبان ضعيف. إذن هذا خلاف ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هم يستدلون يقول لك الرسول يقول لقد جئتكم بالذبح. سبحان الله، ما هو الذي قال لقد جئتكم بالذبح؟ هو الذي قال والله ما جئت للقتال لما جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي، وهو الذي قال إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة. إذن ما كل حالة ذبح ولا كل حياة ذبح، إنما في حالة دون حالة وفي وقت دون آخر.
ومن يقرر
عند الاضطرار لذلك؟ تقرير ذلك راجع إلى أهل العلم. دائما المسائل هذه الرجوع فيها إلى أهل العلم. ما كل شاب يروح من عند نفسه يعني يفتي نفسه. فلماذا نأخذ موضعا ونترك كما مر بنا من قبل؟ عندنا في التعامل مع مثلا مع أهل الكتاب، مع الكفار، مع يعني تفاصيل. لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عندنا هذا الموضع. عندنا موضع آخر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عندنا موضع آخر يعني زيارتهم ودعوتهم بالتي هي أحسن. وعندنا إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. يترك هذا كله ويمسك هذا الموضع فقط، مثل قد جئتكم بالذبح ويترك كل هذه النصوص. هذا غير صحيح. أقول بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام صبر في الدعوة إلى الله. قد يقول لك قائل إلى متى ندعو؟ نقول إلى متى ندعو؟ ندعو إلى ما دام الناس يستجيبون ندعو، فإذا أعرضوا ولم يكن بقي بينهم وبينهم إلى المفاصلة فهذا أمر آخر. الأصل الدعوة. نوح عليه السلام يدعو كل هذه السنين ولم يقل كم يا رب وأنا أدعو 1000 سنة إلى 50 عاما، إلى أن أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك اصنع السفينة يا نوح، الآن أصبحت أنت في موضع آخر. ما دمنا نرى الناس مقبلين، الناس اليوم يعني لا يوجد زمن الناس مقبلون فيه على الدين مثل هذا العصر. في إقبال عجيب، في توجه إلى الله شيء غريب. ما يعني عشرات السنين قبل هذا مرت والناس في ركود. في هذا الوقت الذي فيه إقبال تقوم أنت تفعل هذه الأشياء، تشوه صورة الإسلام وتشوه جمال الإسلام، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح حقن الدماء، وفي الهجرة أبقى عليا من أجل أن يرد الأمانات التي عنده لقريش التي طردته وتطارده وتعطي الأموال الكثيرة لمن يأتي به من أجل أن تقتله. مع ذلك يبقي عليا رضي الله عنه في فراشه من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. حافظ على أموالهم في الهجرة وحافظ على دمائهم في الفتح
عليه الصلاة والسلام،
مع أنهم مشركون. ولم يقل أنا ما أعطي لهم هذه الأموال يستعينون بها على حربي. اليوم هؤلاء الشباب يفجرون المنشآت البترولية والنفطية، يفجرون الطرق والجسور والكباري والأشياء النافعة التي مصالح عامة، ما هي للحاكم. أحيانا بعض الحكام ما يمر من هذا الجسر، يعيش إلى أن يموت ما قد جاء من هذا النفق أو من هذا الجسر. هذه أشياء ينتفع بها المسلمون، ثم هؤلاء يفجرونها يضيعونها مصالح المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إن هؤلاء سيستعينون بالأمانات علي في حربي سأخذها، وهؤلاء يهدرون هذه الأموال للمسلمين. فرق كبير يا شيخ. صلح الحديبية الذي يعني يسمي بعضهم أن هذا يعتبر فيه تخاذل وهذا فيه يعني كذا وفيه كذا، صلح الحديبية هذا هو الذي سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه أوائل سورة الفتح نزلت عند مقفر رسول الله عليه الصلاة والسلام والرجوع من الحديبية قبل الفتح بسنتين. الفتح سنة 8، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فسماه فتحا مبينا وسماه نصرا عزيزا، أراد أن يواسي رسول الله ويواسي الصحابة الذين رجعوا مهمومين، مهمومين أنهم رجعوا بدون، وأحصروا ونحروا بدنهم وحلقوا رؤوسهم وكاد بعضهم يقتل بعضا من الغم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يواسيهم فبشرهم بالفتح. فكان الإقبال على الدعوة والصبر على الأذى والابتعاد عن المواجهة والعنف كان فتحا مبينا ونصرا عزيزا.
سماه الله فتحا،
سماه الله فتحا مبينا. البراء بن عازب يقول كما في صحيح البخاري، يقول الناس يعني يرون الفتح فتح مكة، نعم فتح مكة فتح، لكننا أصحاب محمد نرى هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، الفتح في صلح الحديبية، هذا صحيح البخاري. أيضا أمر آخر وأختم به كلامي حول هذه الوقفات في مسألة يعني الاهتمام بأمر الدعوة والاعتناء بها في الحقيقة، لأنها هي الأصل في دعوتنا مقدمة على مسألة القتال. فتح مكة أخر الله سبحانه وتعالى فتح مكة لوجود فئة مؤمنة تخفي إيمانها بين المشركين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. جميل. إذن الله سبحانه فتح مكة الفتح المبين والنصر العزيز والشيء الذي أعز الله فيه الإسلام وأذل فيه الشرك، ومن بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواج إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج إلى غير ذلك. هذا فتح مكة أرجأه الله وأخره لوجود فئة مؤمنة قليلة. أما الشباب ماذا يفعلون؟ اقتلوهم ويبعثون على نيتهم. طيب أنا أريد أن أقتل الحاكم الفلاني، ما بستطيع أن أقتله إلا أن أقتل الشرطة وأقتل الجيش الذي بيني وبينه، اقتلوهم ثم بعد ذلك لا يصل. فتح مكة فئة مؤمنة قليلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذابا أليما. لو أنهم ابتعدوا عنهم لكان العذاب ينزل على هؤلاء. أرجأه الله وأخره صيانة للدم المسلم المجهول الذي لا يعلم، لم تعلموهم الذي لا يعلم بين الكفار، ترك فتح مكة وأخر من أجل هذا. أما الشباب ماذا يفعلون؟ جرؤون على الدماء ويتوسعون في ذلك، والفتاوى جاهزة، وإذا لم تستطع تقتل هذا فاقتل من بعده، وهذا يعني يسمي مثلا الحاكم هذا عميل أمريكا وهؤلاء أعوانه، وهذا وكتب تؤلف في قتل المباحث وفي قتل الجند وفي قتل العساكر وفي قتل كذا، سبحان الله. ثم بعد ذلك أحيانا هم يعترفون أن أناسا طيب ممكن يقتلون أناسا لا هم من المباحث ولا هم من الشرطة ولا هم من الحكام، ناس في الشارع مرة يقول لك يبعثون على نيتهم. طب أنت ليش تقتله ثم في الآخر ترجع تفكر إيش على ماذا يبعث؟ خليه بينه وبين الله، أنت أول سلمه من شرك واسلمه من أذاك. فأقول بارك الله فيكم، حقيقة صلح الحديبية ويعني فيه معالم كثيرة في تعظيم أمر الدعوة ويعني عدم الإسراع في باب المواجهة وعدم التوجه إلى العنف وفي تحمل أذى والصبر، هذا في صلح الحديبية الشيء الكثير من الفوائد. هذا في حدث واحد من أحداث السيرة النبوية، كيف لو أننا يعني دخلنا في أمور أخرى من سيرته عليه الصلاة والسلام نجد أن جل حياته الدعوة وجل حياته الصبر وجل حياته التحمل. حتى في مكة وفي في المدينة وهو قوي كان يصبر على المنافقين وأذاهم، يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن يعظهم وأن يقول لهم قولا بلغا.
أحسنتم، بارك طيب الله فيك. الحقيقة بقي قليل من الوقت وأريد الحقيقة منك شيخنا إشارة، بما أننا تحدثنا عن الدعوة وأن هذا هو أصل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ما نلاحظه الآن في 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 ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من بعض التناحر من بعض الاختلاف الذي هو أيضا يسبب إشكالية أيضا في هذا المجال، إلى ماذا يرجع هذا الأمر يا فضيلة الشيخ وفقك الله؟
الخلاف شر، والخلاف يعني لا نستطيع أن نزيله في من هذه الأمة، فإن هذه الأمة ابتليت بهذا الأمر، الحديث والآيات في هذا واضحة، لكن الحكماء الذين يستطيعون أن يرشدوا الخلاف.
أحسنت.
لا نستطيع أن نزيل الخلاف، لأن الرسول قال إنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف لا بد أن يقع، لكن كيف نفقه ترشيد الخلاف؟ كيف نفقه آداب الخلاف؟ كيف نتعامل بالخلاف؟ أولا المسألة المتنازع فيها ما رتبتها؟ هل هي من مسائل الولاء والبراء أم من مسائل الاجتهاد أو المسائل الاختلافية التي لا يترتب عليها ولاء وبراء؟ هل هي من أصول الدين المتفق عليها المجمع عليها والثوابت والمعلومة من الدين بالضرورة أم من المسائل الخلافية أو الاجتهادية التي لا ينعقد عليها الولاء والبراء؟ بعد ذلك الشخص الذي يعني أخطأ، هل هذا الخطأ بارك الله فيكم عن عمد وعن شهوة أم عن خطأ وشبهة؟ هذا أيضا يفرق بين هذا وهذا. الشخص الذي أخطأ رجل له يعني قدم صدق ويد بيضاء وحسن بلاء في الدعوة، أو رجل همه الأطماع والأتباع إلى غير ذلك، هذا يفرق أيضا بين هذا وذاك. الظروف التي نمر بها هل هي تلائم التشهير والتراشق بالتهم والخلافات والتناحر كما تفضلت في سؤالك، أم تحتاج إلى تحمل وصبر حتى نتفادى أن يعني إنكار منكر بأمر يؤول إلى أكثر منه ضررا وشرا وفسادا؟ فقه الخلاف يا شيخ لابد منه. وللأسف أن هناك من يعد النظر في فقه الخلاف يعد هذا تمييعا، هذا لعدم فهمهم، لعدم فهمهم أو لقلة فهمهم في الحقيقة. على كل لا بد، لا نستطيع أن نزيل الخلاف، ولكن كيف نرشد الخلاف؟
أحسنت.
كيف نوجه الخلاف توجيها نقلل ما أمكن من ضراوته ومن شره، ونبقي المودة والحشمة والأخوة والعصمة والرحمة بيننا؟ هذا هو المطلوب طبعا. وكلامنا في من كان ما كانت أصولهم هي أصول السنة والجماعة. أما الذي يخالف في أصل من أصول السنة والجماعة له تفصيل آخر أيضا يليق بمقامه، والذي يخالف لا يكون مسلما بالكلية له تفصيل أيضا يليق بمقامه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أحسنت. فلا إفراط ولا تفريط.
أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الحقيقة بعلمكم. آمين. ولو أن الحقيقة للتفصيل في هذا الجانب يحتاج الحقيقة إلى وقفات أخرى خاصة في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما يجب أن يكون عليه الداعية من الحلم والصبر والعلم، وما ينبغي أن يقابل به الناس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. انتهى وقت الحلقة،
الحمد لله،
ونستأذنك أن نودعك في هذا اللقاء، على أمل أن نلقاك إن شاء الله في لقاء آخر
بإذن الله.
أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة في الله، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة واضحة للعيان لا يمكن معها أن يؤول الأمر أو أن يفسر على غير واقعه. اللهم اجعلنا من السائرين على نهج نبيك المقتفين لأثره، الصابرين المحتسبين فيك يا ذا الجلال والإكرام. أيها المشاهدون الكرام، إلى الملتقى بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.